الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وهو ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فلما جاء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، وأنتم تعلمون أنه كان في المدينة قبائل من اليهود، فجاء أحبارهم ورهبانهم إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك جاء عبد الله بن سلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة ثم أسلم، وكان من هذه الأسئلة أنه قال له: يا رسول الله، من يأتيك بالوحي؟ قال: يأتيني به جبريل. قال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فلما جاءت الأحبار إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسألوه أسئلة حتى يستيقنوا هل هو نبي آخر الزمان، مع رؤيتهم لعلامات نبوة آخر الزمان في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سألوه قال: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قال: أما إنه عدونا من الملائكة، لو كان ميكائيل لاتبعناك. معنى هذا الكلام أنهم يدورون أي علة حتى ينكروا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما الفرق بين أن يأتي بالوحي للنبي جبريل أو ميكائيل؟ الإيمان بالملائكة يقتضي أن الإنسان يؤمن بكل الملائكة، الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، ولذلك الله عز وجل أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال العلماء لما ختم الآية بقوله: فإن الله عدو للكافرين، دل على أن من يؤمن ببعض الملائكة دون بعض فإنه لا يكون مؤمنا. الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بالله من جهة أن الله خلقهم، ومن جهة أن الله أخبر عنهم، ومن جهة أن الله أمرنا أن نؤمن بهم. الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بالغيب، وأول صفة من صفات المؤمنين ذكرها الله في الكتاب المبين الإيمان بالغيب. ما ذكر الله للمؤمنين صفة إلا صفة الإيمان بالغيب أولا، فقال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإيماننا بالملائكة الكرام إيمان غيبي، لم نرى الملائكة، لم نشاهد الملائكة، ولكننا نؤمن بخبر الله لنا وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان بالملائكة متضمن لأمور عدة. الأمر الأول أن نؤمن بأن الله خلقهم من نور، يعني أن مادة خلقته من نور، والله جل في علاه فارق بين مواد المخلوقات، فخلق الملائكة من نور، وخلق الجن من النار، وخلق الإنس من الطين والماء، وخلق سائر المخلوقات مما، فهذا خلق الله جل في علاه. قال الله سبحانه: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الملائكة من نور، أو قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق الإنسان مما وصف لكم. فأصل مادة خلقتهم مادة نورانية، كيف شكلها الله، كيف خلقها الله، هذه أمور غيبية لا يمكن الاطلاع عليها بالعقول. ولذلك قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جاء رجل إلى أحد أئمة السنة وهو الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان رحمه الله، فقال له: يا إمام، أخبرني، إن الله عز وجل استوى على العرش، كيف استوى؟ قال: دعك من هذا، الإنسان ما يمكن أن يعرف صفة أفعال الله، لأن الصفات تابعة لمعرفة الذوات، فإذا جهلنا ذات الشيء نجهل كيفية فعله. وأضرب لكم الآن مثال: لو قال لكم شخص ما جاء، يلا علموني كيف جاء، ها شلون جاء، قولوا مشيا أو ركوبا. ليش قلت مشيا أو ركوبا؟ لأن تخيلنا شيء معين جاء وهو اللي في ذهننا إنسان، لكن الصواب أن نقول جاء، كيف جاء ما نعلم كيف جاء، حتى تخبرنا من الجائي. إذا عرفنا الفاعل عرفنا كيفية فعله، ما عرفنا الفاعل لا نعرف كيفية فعله. لذلك لو قال لنا قائل: الله على العرش استوى، نقول: نعم استوى كما جاء في القرآن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى لا نعلم، لأن الله عز وجل لم يخبرنا كيف ذاته، فكيف نعلم كيف صفاته؟ لا نعلم. ولذلك نحن نقول إذا قال لنا إنسان جاء، كيف جاء؟ نقول: من الملائك يجيئون من السماوات العلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة، كيف؟ لا نعلم. الجن يأتي، الشيطان يأتي إلى آلاف البشر في وقت واحد، كيف؟ ما نعلم. الخيال الذي يكون في النوم يأتي إلى الإنسان، كيف يأتيك؟ والله ما نعلم. أحيانا الواحد يشوف لرؤية مو قادر، وأحيانا ما يشوف الرؤية إلا وتجي. طيب، جاء القطار على الخط، جاءت الباخرة في البحر، جاءت الناقة على أربع، جاء الرجل على اثنين. إذن لا يمكن العلم والإحاطة بأفعال الشيء إلا إذا كان عندنا تصور لذات الشيء، فإذا غاب عن ذهننا تصور الذات لا نعلم كيفية الأفعال. فلذلك قال هذا الإمام لما قال له الرجل: كيف استوى ربنا؟ قال: لك دعك من هذا، أخبرني عن جبريل، له 600 جناح، ما هو جناح، جناحين، ثلاث، أربع. قال: الجناحان قد ركبتا، والثالثة أين وضعتا؟ سكت الرجل. قال: والرابعة؟ سكت الرجل. قال: 600 جناح. قال: لا أعلم. قال: أنا وأنت أعجز من أن ندرك كيف أجنحة جبريل، فنحن أعجز من أن ندرك كيف ذات رب العالمين. ولهذا أيها الإخوة، الإيمان بالملائكة من حيث الخلقة يجعلنا ندرك عظمة الخالق جل في علاه. نتأمل في خلقة جبريل فقط، الله خلق الملائكة على أصناف ومراتب حتى في الخلقة، فمنهم من له جناحا ومنهم من له ثلاثة أجنحة بنص الآية، آية فاطر، ومنهم من له أربعة أجنحة، ويزيد في الخلق ما يشاء إلى 600 جناح كما نص عليه العلماء، لأن أعظم الملائك الكرام جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وجاء في حق جبريل أن له 600 جناح. جاء في قصة إهلاك قوم لوط أنه رفع قرى قوم لوط، مو قرية، قرى قوم لوط، يقولون كانت 12 قرية حملها بطرف جناحه، حتى سمعت ملائكة السماء نباح الكلاب ثم قلبها. هذه خلقة عظيمة. لذلك قال الله عز وجل عن جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي من الله للنبي: إنه لقول رسول كريم، يعني يبلغ لك كلام الله. هنا نسبة القول إليه نسبة البلاغ. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني هناك مطاع ثم أمين. هذه صفات جبريل عليه السلام، هذا ملك من الملائكة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذن. تأملوا الآن، نؤمن بالملائكة بوجودهم وبأنهم وبأصل خلقتهم أنهم نور، أنهم نورانيون، وبما جاء من أوصاف عظيم خلقتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. شيء ما يمكن يتصوره الإنسان، لكن النص يؤمن به. مخلوقات الله عظيمة، ولهذا قال جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون، سبحانه وتعالى. حملت العرش، حملت العرش، خلقهم الله عز وجل وهم من الملائكة، وجعل صورهم على أشكال مختلفة، فمنهم على صورة رجل من الملائكة، ومنهم من هو على صورة نسر وهم من الملائكة. الله جل وعلا نوع في خلقة الملائكة، فنحن نؤمن بأنهم خلق من خلق الله. هذا معنى الإقرار بالملائكة، خلقهم الله جل وعلا، عظيم الخلقة. لذلك يقول العلماء: لا تمنعهم السدود ولا تحجبهم الحدود. ملائكة قفل بابك، ما تقفل بابك يدخلون عليك. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يضع ثيابه يقول بسم الله، ليكون ذلك حجابا بينك وبين الملائكة، فلا ينظر إلى عورتك. وهكذا إذا دخلت الخلاء تقول بسم الله حتى لا ينظر الجن إليك. فالله سبحانه وتعالى خلق الملائكة بخلقة عظيمة، وبإجماع المفسرين وبإجماع المؤرخين أن خلق الله للملائكة كان قبل خلق آدم عليه السلام، بل الجن قبل خلق آدم. ولهذا قال سبحانه: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل آدم. فالله سبحانه وتعالى خلق الملائكة بخلقة عظيمة، نقر بهذه الخلقة، وهو دليل على عظيم صنعة الخالق جل في علاه. ثم نؤمن بأن هؤلاء الملائكة لهم وظائف، لهم أعمال، كل واحد منهم على وظيفة لا يتعداها أبدا. فمنهم ملائكة خلقهم الله لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون أبدا. لماذا ذكرهم الله؟ حتى نقتدي بهم، فلا نفتر من ذكر ربنا جل في علاه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. حتى نزولهم بأمر الله عز وجل، إنزالهم الأشياء بأمر الله عز وجل. فالملائكة كل واحد منهم له وظيفة مع كثرة عددهم، وهذه لا بد أن تؤمن بها، أن الملائكة من أكثر المخلوقات وجودا. حتى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني افتخرت، أو أطت يعني ثقلت، وحق لها أن تأط. ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. تأملوا معي هذا الشيء العظيم. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره أن بيت العزة يأتيه كل يوم، يأتيه كل يوم 70,000 ملك لا يأتون إليه إلى يوم القيامة، ما يجيهم الدور. وفي الحديث دلالة على جواز تحديد عدد الحجاج وعدد الزوار، لأن الله عز وجل حدد في السماء عددا معينا، 70,000 ملك يأتون يدخلون إلى بيت العزة ويطوفون حول بيت العزة لله تبارك وتعالى. هذه ملائكة السماء الدنيا، لا يأتيهم الدور إلى قيام الساعة. إذا كم عددهم؟ شيء ما يمكن يتصوره عقل الإنسان. فهم أكثر المخلوقات وجودا وعددا، وهم مخلوقات خلقهم الله جل وعلا صمدا لا جوف لهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لهم وظائف، منهم من هو موكل بالوحي ونصرة المؤمنين وإهلاك الكافرين كجبريل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والأرزاق كميكائيل، منهم من هو موكل بالقطر والأرزاق وإنزال ما فيه معاش الناس في الدنيا، وهذه وظيفة ميكائيل ومن معه من الملائكة، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح أينما كانوا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الذين تتوفاهم الملائكة، ولذلك ملك الموت، والناس العوام يسمونه عزرائيل، وهذا الاسم لم يأتي في الكتب المسندة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جاء من كتب بني إسرائيل، جاء ذلك في كتب بني إسرائيل. فالملائكة الكرام لهم وظائف، ملك الموت ومن معه من الملائكة وظيفتهم قبض الأرواح، وإسرافيل وظيفته النفخ في الصور، والرقيب والعتيد وظيفتهم كتابة أعمال الناس وأقوالهم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والحافظ وظيفته أن يحفظ العبد مما لم يكتب عليه، لأن الإنسان ذو غفلة، فلو ترك ولم يجعل الله معه ملك لأصابه أشياء يصعب حصرها كل يوم. أحيانا إنسان ماسك تليفون ويسوق، هذا أمر لا يجوز طبعا، وقاعد طالع في الرسالة، فجأة ينتبه، من الذي نبهه؟ الله سبحانه وتعالى جعل الملك ينبه. لذلك قال سبحانه: له معقبات، ومعنى معقبات يعني ناس يجون بالدور، ملائكة يجون بالدور، يروحون ويجون. له معقبات من بين يديه قدامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. وقال المفسرون: يحفظونه من أمر الله، من هنا لبيان الجنس، أي يحفظونه من جنس أمر الله الذي لم يكتب عليه. حتى إن الحية تأتي أو العقرب تريد أن تلدغه فتقول له الملك ارجع فإن ذلك لم يكتب عليه. إذن خلك شجاع لا تخاف. الملائكة وظائفهم عجيبة يا أخوان. من الملائكة من وظيفتهم أنهم يستغفرون للمؤمنين، وإذا علم الإنسان أن الملائكة تستغفر له فإنه يحبهم، وهذا من معاني الإيمان بالملائكة، أن تحبهم وأن تكرمهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لما نهى عن أكل الثوم والبصل قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نكرمهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. تريد أن تكرم الملائكة ما؟ إذن لا تضع صورة في بيتك. بعض الناس يلعب عليه إبليس، كان ما بالملائكة يجون بحط صور عشان ما يدرون شنو أسوي. هذا جهل مركب، جهل مركب. لأن المقصود أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، يعني هذه إهانة لك، إهانة للإنسان الذي ما تدخل الملائكة بيته. مو معنى أنك أنت إذا دخلت في بيتكم طالعين برا واقفين ما يدرون شو تسوي. أوه الملك لو أن في بيت المقدس وأنت هني، الله قادر على أن يريه ماذا تفعل أنت. هذا ما هو أمر صعب على رب العالمين جل وعلا. وقال بعض العلماء إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، المقصود به ملائكة الرحمة. أما ملائكة الرقيب والعتيد هذول معك وين ما تروح ما يفارقونك. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائفهم، أن كل واحد منهم له وظيفة خاصة. وهؤلاء الملائكة أيها الإخوة من أعظم الناس عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عن عبوديتهم القلبية يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون الله قلبا ويفعلون ما يؤمرون امتثالا، ويسبحون الليل والنهار لسانا. فتأملوا معي عظيمة عباداتهم، عبادات قلبية، عبادات امتثالية بدنية، عبادات لسانية. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر وأن يتأمل. إذا نفسك هذه تسول لك أنك ما تعبد أو تتكاسل، قل لها ترى هناك ملائكة مخلوقات عظيمة يعبدون الله، أنت عبدت ولا ما عبدت؟ يمكن أنت تعد صفر على الشمال إذا ما عبدت الله. يمكن أن تعد أنت واحد من بليارات البليارات من مخلوقات الله إن عبدت الله. ويمكن أن تكون رقما مهما في عبوديتك لله تبارك وتعالى، ويمكن أن تبقى هامشيا بحسب ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائفهم والإيمان بعبوديتهم لله تبارك وتعالى. والإنسان إذا علم أن هؤلاء الملائكة هذه أحوالهم وصفاتهم يحبهم، وهذا من الإيمان بالملائكة، ويكرمهم، وهذا من الإيمان بالملائكة. إذا أنت علمت أن في كاميرا عليك في الدوام تغش أو تزف المراجعين، لا، إذا أنت علمت أن في كاميرا في بيتكم هل يمكن تعصي؟ صعب. ليش؟ الله الوزير يطالعني. طيب الملائكة لما لا تكرمهم؟ ولا كثرة المساس قلل معك الإحساس؟ هذه مصيبة للناس. ما في مسلم على وجه الأرض إلا ويستيقن أن معه ملك رقيب وعتيد وحافظ. قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء قرآن الفجر أي صلاة الفجر، سماه الله بالقرآن لأن أعظم أركان الصلاة القراءة، قراءة الفاتحة. كان مشهودا يعني من الملائكة، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم ملائكة يتعقبون، يعني هذول اللي بالليل الفجر تنتهي أعمالهم ويصعدون ويعرجون، وتأتي ملائكة النهار إلى المساء. فهذا أمر عظيم، يجعل الإنسان يراقب، يجعل الإنسان يحسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال كيف يا رسول الله أتقي الله؟ قال كما تتقي رجلين صالحين من قومك. الإنسان إذا شاف مثلا اثنين من الناس من قومه اللي هو يوقرهم ويجلهم دائما يطالعونك، كيف يكون أعمالك؟ والله حتى حركاتك محسوبة. ليش؟ يقول الله فلان يطالعني، رئيس القوم يطالعني، المدير يطالعني، أبوي جدي يشوفوني. طيب والملائكة ما لهم اعتبار؟ هذا من معاني الإيمان بالملائكة يا أخوة. ومن هنا نفهم معنى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وقد اطلع الناس إليها إلا وهو مؤمن، وقد اطلع الناس إليها وهو مؤمن. لماذا؟ لأنه لما يفعل هذه الفعلة الشنيعة، يسرق ويزني أو يفعل الفعلة الشنيعة، في هذه الحالة قطعا غاب عن ذهني شيء اسمه رؤية الملائكة له، كتابة الملائكة إياه. بعدين لما يخلص من السرقة من الغيبة والنميمة تذكرها، احنا ايش قلنا؟ الله تبنا، نمينا، حشينا، سوينا، بعدين ينتبه. ومن كرم الله ومن فضل الله أن الله سبحانه يأمر الملك الذي يكتب السيئات أن العبد إذا عمل السيئة لا يكتبها، إذا عمل السيئة في الصباح ينتظر 6 ساعات، فإن تاب تاب الله عليه ولم يكتب، وإن لم يتب كتبت عليه. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالملائكة أنك تحبهم وأنك تكرمهم. كيف لا تحبهم ولا تكرمهم؟ يستغفرون لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فجلس فصلى ما كتب له ثم جلس، ما زال على رأسه ملك يستغفر له ما لم يحدث. شيء عجيب سبحان الله. وقال سبحانه وتعالى عن حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يستغفرون للذين آمنوا. الملائكة حملة العرش ومن حول العرش يستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ يقولون ربنا ايش الآية؟ لا آية سورة الغافر. نعم، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا أمر عظيم أيها الإخوة. وهناك ملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، ملائكة الجنة، ملائكة النار، نؤمن بأسمائهم من علمنا منهم، ومن لم نؤمن ومن لم نعلم اسمه فنؤمن بهم من حيث الجملة. هذا ما أحببت ذكره فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم إيمانا وثباتا ورسوخا وتقا وصلاحا، وأن ييسر لنا حجنا وأن ييسر لنا الطاعة له سبحانه والإخلاص له والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. نعم، في ملائكة ينزلون ويجلسون ويبحثون عن حلق الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبحثون عن حلق الذكر، فإنما وجدوا حلق الذكر مثل حلقتنا هذه فيأتون فيجلسون. وجاء في الحديث الآخر: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. نص الحديث: وحفتهم إيش؟ الملائكة. قال بعض المفسرين: وحفتهم الملائكة أي تحوطهم، ويأتي بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى السماء الدنيا. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي آخر المجلس لما ينتهي مجلس الذكر، الملائكة تذهب وتصعد إلى رب العالمين. يقول الله عز وجل لملائكته: إن عبادي ماذا كانوا يطلبون ويسألون؟ فيقولون: أي ربنا، يسألونك الجنة. قال: ومما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من النار. فيقول الله عز وجل: فإني أشهدكم أني أعطيتهم سؤلهم وأعدتهم مما يستعيذون منه. فيقولون: أي ربنا، فيهم عبدك فلان ما جاء إلا لحاجة، ما هو جاي عشان العلم. قال الله عز وجل: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم. نسأل الله يجمعنا إجانا وإياكم منهم. هذا اللي تبي؟ نعم. نعم، هذا من الملائكة من يجلسون حلق الذكر ويطلبون العلم، هذا صحيح. اي، ينطبق على الحملة 5 مرات كل يوم الملائكة عندنا والله الحمد. لذلك حتى البيت اللي فيه حلقة علم بيت مبارك، بيت مبارك. ومتى ما فقد البيت حلقة العلم تجد أن الأمور تختل. لذلك أنت لو ما كان في بيتك إلا أنت وزوجتك، اجلسوا في اليوم 10 دقائق، أنت تقرأ حديث وهي تسمع أو هي تقرأ وأنت تسمع بنية حلقة العلم، هذا أمر عظيم. نعم. وإليك شيخ ضاح.
الملك المجيب المضطر،
لا، هذا الحديث فيه ضعيف. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ذكر بعض المفسرين أن هناك ملك اسمه المجيب المضطر، لكن هذا حديث ضعيف. لا شك أن الله عز وجل يأذن لمن يشاء بإنقاذ من شاء، هذا مما لا شك فيه. نعم. صحيح، حتى الإنسان، إنسان أحيانا رجل كبير عاقل يسقط من مكان شاهق ولا يصير فيه شيء، وأحيانا يسقط سقوط عادي ويصيب، هذا دليل على أن ما كتب له يكون وما لم يكتب عليه لا يكون. هذا شيء عجيب، سبحان الله. الله أكبر.
في بعض الناس يعني وين الملائكة وكذا جالس، شنو يكون القرآن
الذي يقول رأينا الملائكة أو جلسنا الملائكة؟ إن كان مقصودهم رأينا الملائكة رأي العين، رأينا الملائكة رأي العين، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأن رؤية الملائكة على الصورة الحقيقية غير ممكنة، ما وقعت إلا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أي نعم، الصحابة رأوا جبريل لكن على صورة إيش؟ دحية الكلبي، وعلى صورة أعرابي. أرسل العباس ابنه عبد الله، قال: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبي يقول لك كذا وكذا. ف فجاء عبد الله بن عباس فأراد أن يدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم رجلا، فانتظر عند الباب، باب مفتوح، ما يبي يدخل يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء العباس فقال ما أبطاك عني، يقول لولده ما أبطاك عني، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فكرهت أن أقطع عليه. فنظر العباس ما وجد أحد، فدخل قال يا رسول الله كنت تكلم أحدا؟ قال نعم، أتاني جبريل وكنت أكلمه في كذا وكذا. فقال أما إن عبد الله قد رآه. فهذا الحديث يدل على أن الملائكة رآهم بعض الصحابة على صورة بعض الناس أو على صورة معينة، أما رؤية الملائكة على صورهم التي خلقهم الله تبارك وتعالى فهذا غير ممكن. لكن في الجنة إن شاء الله نرى الملائكة، والإنسان إذا مات يرى الملائكة. هناك مراحل، الغيب من الغيب الإيمان بالملائكة، من الغيب الإيمان بالله عز وجل. الملائكة من حين نزع الروح الإنسان يرى الملائكة، ملائكة الرحمة الذين يأتون الإنسان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أو ملائكة العذاب عياذا بالله، خلاص من هنا يرى. وبعد ذلك يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم أيضا، فهي مراحل. أما يعني مسألة بعض الناس يقولون والله شفنا الملائكة نازلين معنا يقاتلون، أو شفنا الملائكة نازلين معنا يتظاهرون، فهذه دعاوى تحتاج إلى إثبات وبينات، وربما تكون خيالات شيطانية. كيف خيالات شيطانية؟ بعض الناس يفعلون أعمال ما هي موافقة للشرع، فالشيطان يلبس عليهم حتى يظنوا أنهم رأوا الملائكة. سأضرب لكم قصة واحدة ونكتفي بهذا إن شاء الله. خرج الشيخ عبد القادر الجيلاني ومعه تلامذته من مسجده في بغداد بعد صلاة العشاء أو المغرب، وإذا به يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، اخسى عدو الله. طلاب يطالعونه، هذا يكلم منه وش صاير وش فيه. فلما انتهى من كلامه قالوا له يا شيخنا ما الذي حصل، تكلم من؟ فقال الشيخ عبد القادر الجيلاني أتاني إبليس على كرسي في السماء على صورة نور وقال لي يا عبد القادر الجيلاني أنا ربك فاسجد لي. الحين اللي ما عنده علم ويشوف في السماء شيء جالس على الكرسي يقول له اسجد لي وأنا ربك، اللي ما عنده علم على طول يسجد. مثل هذول بعض الناس سووا المظاهرات قالوا شفنا جبريل جاي. طيب المظاهرات ما هو من الشرع، شلون جبريل يجيك؟ هذا إبليس اللي جاك ويلبس عليه ويلبس لك لحية ويحط لك لحية ويلبس لك لباس أبيض ويقول لك أنا جبريل، صدقت أنت؟ قال النبي، قال أبو بكر الصديق لما دخل هو وعمر على أم أيمن بعد البكاء قالت قال أبو بكر لأم أيمن ما يبكيكي؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت بلى، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع، ما راح ينزل جبريل خلاص. فقالوا له يا شيخنا كيف لما جاءك على إبليس على صورة كرسي من نور وجاءك على شكل نوراني وقال لك أنا رب العالمين اسجد لي، كيف علمت أنه ما هو رب العالمين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. شوفوا العلم عظيم يا إخوان، العلم يعصمك ويحفظك كما قال علي رضي الله عنه العلم يحرسك والمال تحرسه. ها الشباب جايين من الكويت معنا الحج مع المبلغ من المال للآبار والمساجد، كل شوي خايفين حاطين خايفين ان المال، العلم حطه بعقلك حطه بقلبك ما تخاف، هو اللي يحرسك. إذا بغيت تسوي غلط ها العلم يذكرك. قال له فما قولك بعد أعوذ بالله منك اخس عدو الله؟ قال إنه قال لي يا عبد القادر قد وضعت عنك التكليف افعل ما بدا لك. قال وكيف علمت أن هذا كذب؟ قال لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين الموت. فيا أخواني ادعاء رؤية الملائكة أمر سهل، شو اللي يثبت لك أنه ملك؟ لا سيما وأن الأبالسة من الجن يتمثلون بصورة الملائكة. لذلك ماذا قال قريش في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للملك الوحي؟ هم قالوا إنما يأتيه رئي من الجن، فقال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك. قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ولذلك يقول العلماء إذا أردت أن تعرف هل الذي رأيته أو جاءك في المنام هو ملك أو شيطان فانظر بماذا يأمرك. إن أمرك بخير موافق للشرع المطهر فتعلم أنه من عاجل بشرى المؤمن وأنه من الرؤيا الطيبة. وإذا جاءك يأمرك بالشر يأمرك بالبدعة، مثل إنسان يقول والله إنه جاءني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي، شون جاءك في المنام؟ قال لا حقيقة جاني. يقول ترى هو مو كذاب، لما قالك حقيقة جاني مو كذاب، هو صحيح حقيقة جاءه، لكن الذي جاءه إبليس ظنه رسول الله وظنه ملك، ما يعرف شنو صفات النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي للإنسان حقيقة، لكن إبليس يأتي للإنسان حقيقة. يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إني أعلمك صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن 600,000 مرة. هذا يقولها صاحب الطريقة التيجانية. يقول جاءني محمد صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، هذا لو منام جاءك كنا أنه ما هو رسول الله، فكيف يقظة؟ يقول علمني صلاة الفاتح، صلاة الفاتح تعدل 600,000 مرة قراءة القرآن. وش العبادة هذه اللي خباها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن جاء التيجاني قبل 200 سنة وجاءه الوحي؟ هذا دين جديد، هذا هو البدعة. شيطان كيف يتلاعب بعقول الناس؟ نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وأضرب لكم مثال آخر، ما يخالف على وقت الإشراق باقي كم دقيقة. بعضكم مو كلكم، الشباب اللي دون 30 ما يذكرون، لكن الكبار يذكرون، اللي فوق 40 يذكر. تذكرون قصة جهيمة وما حصل في الحرم؟ كل الذين كانوا معهم والله يقسمون أيمانا على المصحف أنهم رأوا في المنام قائلا يقول لهم هذا هو المهدي، هذا هو المهدي، هذا هو المهدي، كلهم بلا استثناء. ومن العجائب أن مشايخنا الذين كانوا ينصحون هؤلاء المغفلين، كان الرجل يأتي يقول يأتي من البادية وينظر إلى محمد بن عبد الله القحطاني مهديهم يقول والله أنت الذي رأيته في المنام، أنت المهدي. طيب من اللي جاء في المنام؟ إبليس. ولذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمهدي علامات علشان الإنسان لا يغفل. مهدي أهل السنة والجماعة إنما يخرج على حين اختلاف من الناس على الملك، لا يوجد ملك ولا خليفة للمسلمين ويوجد نزاع. مهدي أهل السنة والجماعة جاء في الأخبار أنه إنما لا يطلب الملك، ما يريد، الناس يأتون إليه، ما هو يقاتل في الحرم يبي يصير خليفة. الناس يرغمونه على المبايعة، في علامات موجودة في كتب السنة، لكن الجهل داء ما له دواء إلا العلم. فالمنامات والإخوة لا يجوز الاعتماد عليها بحجة والله شفت الملائكة، الله وراني وشفت كذا وكذا. بعض الناس نسأل الله السلام والعافية يصبح الدين عنده المنامات. لا، الدين عندنا ما هو المنامات، الدين عندنا قال الله قال الرسول. نعم. ماذا تتمنى اللي عندك؟ نعم. نعم. أي صورة كان، ما دام اسمها صورة ما يجوز، لكن لذوات الأرواح. يعني مثلا الصورة اللي قدامك صورة مكة فيه ذوات أرواح بس غير واضح الملامح، هذه ما تعد صورة، هذه صورة تعد صورة عادية. لكن إذا الملامح واضحة بمعنى أنك أنت تميز هذه صورة فلان ابن فلان وهذه صورة فلان، هذه صورة. لا، إذا خاشينا خلاص ما في مشكلة.
أو صنم،
أو صنم تمثال. نعم، هذا أيضا من الصور. بعض الناس يحط قدام بيته صورة أسد، صورة نسر، أو داخل البيت، هذا كله من الصور.
كلها ذوات الأرواح.
ذوات الأرواح. نعم. سنة الحادث
يقولوا لا، طيب هم يقصون الرؤية، يقصون الشاهد يعني يقظة، يقول الزمن اللي بتوفى ولا في مرة ورا الموضة تمشي معها ماضي، يقول مو مبينة يعني أشوي مرة، فإحنا اللي بتوفى صلوا المغرب يستعدون الصلاة، كم ترتب
ما في شيء. لذلك جاء في قصة المهدي، في قصة الدجال، أنه في آخر الزمان يأتيه الإنسان ويقول له أنت المسيح الدجال، فيقول الدجال له أرأيت إن أحييت والديك أو أحييت أباك أتؤمن بي؟ ما عنده علم، قال إيه. فيأتيه أبوه، والعلماء يقولون أن اللي جاءه مو أبوه، هو جني تمثل بصورة أبيه، قرينه تمثل بصورة أبيه وجاء قال نعم يا بني إنه ربك آمن به. شلون ربك هو أعور؟ لكن الجهل مصيبة يا أخوان، الجهل مصيبة. ما عبد إنسان غير الله إلا بسبب الجهل، نحذر الجهل. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن الجهل والغلو هما سبب ضلال أهل الأرض، الجهل والغلو.